الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إذا لبى الحاج أو المعتمر ودخل في الحج أو العمرة فإنه يلزمه بهذا الدخول أحكام، وهو ما يجب عليه فعله من الواجبات وما يجب عليه اجتنابه وتركه من المحرمات. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في آيات الحج فقال: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أي لبى فيهن بالحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فدل ذلك على أن هناك ما يمنع منه المحرم بالحج وكذلك بالعمرة إذا لبى. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي وما تشتغلوا به من الصالحات والطاعات فإن الله به عليم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومما ينبغي أن يعلم أن المحرم يمنع من محظورات، هذه المحظورات هي الممنوعات التي يمنع منها المحرم حال إحرامه، سواء كان إحرامه بحج أو عمرة. نستعرض هذه المحظورات على وجه الإجمال، وبعد ذلك نجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله: المبحث الخامس محظورات الإحرام وما يترتب عليها. أولا: محظورات الإحرام. محظورات الإحرام هي أعمال يمنع منها المحرم زمن إحرامه، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول:
الأصل في محظورات الإحرام قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وكذلك قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المحرم ما يلبس قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات إلى آخر الحديث، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا كله يبين أن الإنسان بالإحرام يجب عليه أن يمتنع من أمور، ويجب عليه أن يتوقاها، وهي ما تعرف وما يسمى بمحظورات الإحرام، وهي في العد 9 أو 10 على حسب الجمع والتفريق. لكن ينبغي أن يعلم أن الأصل في محظورات الإحرام أنها سواء في الرجل والمرأة، بل الإجماع منعقد على أن ما يحرم على الرجل في الإحرام يحرم على المرأة إلا فيما يتصل باللباس، فبين الرجل والمرأة فرق في ذلك، ما عداه جميع المحظورات التي يمنع منها المحرم مشتركة بين الرجال والنساء، فما حرم على الرجل حرم على المرأة إلا ما دل الدليل على اختصاص الرجل فيه بالتحريم، أو ما دل الدليل على اختصاص المرأة فيه بالتحريم. ولذلك بدأ المؤلف في ذكر المحظورات المشتركة، وهي الأصل المشتركة بين الرجال والنساء، وهي 8 محظورات. نعم.
القسم الأول: المحظورات العامة للرجال والنساء. الأول: حلق الشعر.
هذا أول المحظورات المتعلقة بالإحرام، حلق الشعر، والأصل فيه قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فالله تعالى ذكر تحريم حلق الرأس، تحريم حلق الشعر حتى يبلغ الهدي محلة. وعلى هذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه حتى يتحلل، وألحق عامة العلماء بالحلق كل أوجه الإزالة، يعني الحلق هو وجه من أوجه الإزالة، نوع صورة من صور الإزالة، لكن بقية صور الإزالة مثل الحلق، فالقص والجز والنتف والحرق للشعر كله في حكم الحلق. ولذلك بعضهم يعبر في محظورات الإحرام بأنه إزالة الشعر، فكل أوجه الإزالة للشعر داخلة في محظور حلق الرأس، حلق الشعر بالنسبة للمحرم رجلا كان أو امرأة. والنص جاء في النهي عن حلق شعر الرأس ولم يتكلم عن سائر عن بقية الشعر في سائر البدن. والعلماء عامتهم على أن الإزالة للشعر ليست خاصة بشعر الرأس، بل هي شاملة لكل ما يكون من الشعور في البدن، سواء ما أمر بإزالته أو ما نهي عن إزالته. فلا يحلق لحيته ولا يزيل شعر إبطه أو عانته أو سائر شعور بدنه، لأن الحكم واحد في كل هذا. فقد قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، أي ليزيلوا ما طرأ على أبدانهم من أوساخ وأقذار بسبب تركهم الترفه، ومن ذلك ما يتعلق بإزالة الشعور. إذن المحظور الأول من محظورات الإحرام إزالة شعر البدن، سواء كان بحلق أو بقص أو بغير ذلك. لكن هل يمنع المحرم من حك شعر رأسه، أو المرأة أو الرجل من مشط شعر رأسه؟ الجواب لا، لا يمنع من ذلك، ولو كان هذا يفضي إلى تساقط بعض الشعر فإن ذلك غير ممنوع. الممنوع هو الحلق والإزالة بأوجه الإزالة الأخرى. أما إذا حك شعر رأسه أو حك بدنه وسقط شعر فلا يضره. وقد قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها في الحك، يعني هل يتجنبه المحرم؟ قالت: لو ربطتم يدي لحككت برجلي. دليل على أن المحرم لا يمنع من حك شعري من حك بدنه ولو أفضى ذلك إلى تساقط شعره. هذا هو المحظور الأول من محظورات الإحرام. المحظور الثاني من محظورات الإحرام يقول:
الثاني تقليم الأظفار.
تقليم الأظفار يعني قصها، ولا فرق في ذلك بين أظافر اليدين وأظافر الرجلين، فكلها سواء في المنع، وإلى هذا ذهب عامة العلماء. ما الدليل على أن المحرم ممنوع من قص أظافره سواء كان في حج أو في عمرة؟ الدليل قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فقولوا ليقضوا تفثهم، فسر قضاء التفث في قول غير واحد من أهل العلم بأنه قص الأظافر، أي ثم ليقصوا أظفارهم، يعني بعد تحللهم. فدل ذلك على أنه ممنوع من قص الظفر وقت إحرامه. هذا هو المحظور الثاني من محظورات الإحرام، وهذا يستوي فيه الرجال والنساء. المحظور الثالث:
الثالث التطيب في البدن أو الثياب.
مما يمنع منه المحرم وقت إحرامه أن يبتدئ التطيب، لقول الله عز وجل، لقول عائشة في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. فدل على أنه إذا أحرم لم يكن يمكن التطيب ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته: هذا رجل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فسقط من بعيره فمات بسبب سقوطه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، ماذا يصنعون فيه من حيث تجهيزه وغسله؟ قال: اغسلوه بماء وسدر، ولا تقربوه ولا تحنطوه، أي لا تقربوه طيبا. الحنوط أطياب مخلوطة يغسل بها الميت. فقال: ولا تحنطوه. فدل ذلك على أن المحرم لا يقربه الطيب لا في بدنه ولا في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل ذلك
على أنه ممنوع من الحنوط، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه، فدل ذلك على منع الطيب بالنسبة للمحرم سواء في الثياب أو في البدن، كله يمنع منه المحرم. وإذا أصاب المحرم شيء من الطيب فإن الواجب عليه أن يبادل إلى غسله، وإذا جاءه طيب شم طيبا من غير اختيار، شم طيبا من غير اختيار، يعني ما جاب الطيب ليشمه، إنما هو في المسجد الحرام وجزاهم الله خير الرئاسة تقوم بتطيب المسجد أو في المطاف، فلا حرج عليه في شم الطيب، إنما هو ممنوع من التطيب في بدنه وفي ثيابه. الطيب الذي عليه قبل إحرامه لا يضره، الطيب الذي عليه قبل الإحرام لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بريق الطيب في رأسه ولحيته ولا يضره، ولم ينهى عنه ولم يزله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المحرم غير ممنوع من استدامة الطيب، يعني من استبقاء الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه. وقد أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن إحداها أنهم كانوا يلبس يضمدون جباههم بالسك المطيب، فتعرق إحداهن فيسيل العرق على وجهها ويراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهن، فدل ذلك على أن الطيب في بدن الإنسان الذي كان قبل الإحرام إذا انتقل من غير فعل منه بعرق أو نحوه بما أن يطيب رأسه ثم يصيب إحرامه من 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 طيب رأسه شيء فإن ذلك لا يضره. والمحرم ممنوع من الطيب وهو ما يقصد التطيب به عادة، وليس ممنوع من الروائح الزكية، فالروائح الزكية التي في مواد التنظيف كالصابون والشامبو ونحو ذلك هذا لا يمنع منه المحرم، لأن هذه ليست طيبا ولا تتخذ طيبا في العادة، إلا أن يكون الصابون والشامبو أو نحو ذلك خلط به طيب كالمسك أو الورد أو نحو ذلك، فهنا يمنع لأجل أنه صابون مخلوط بطيب أو شامبو مخلوط بطيب، لكن لو كان من الشامبو أو الصابون العادي الذي فيه رائحة برتقال أو فيه نكهات أو رائحة ليمون أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يؤثر ولا يمنع منه المحرم لا في حجه ولا في عمرته، فإن ذلك لا يحظر. كذلك شم الروائح الزكية التي في الفواكه أو الريحان فإنه لا يمنع منه المحرم، وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح لا بأس أن يشم المحرم الريحان لعدم الدليل على منعه من ذلك. هذا هو المحظور الثالث من محظورات الإحرام، وهو التطيب في البدن والثياب. المحظور الرابع من محظورات الإحرام،
الرابع الجماع.
الجماع وهو أصل وهو أعظم المحظورات، ولذلك بدأ الله تعالى به ذكرا في الممنوعات في قوله فمن فرض فيهن الحج فلا إيش فلا رفث. الرفث هو الجماع ومقدماته، ولذلك هو أعظم المحظورات التي يجب أن يجتنبها المحرم، فيجتنب المحرم الرفث وهو جماع زوجه، وذاك محظور على الرجل والمرأة. والرفث يطلق على الجماع وعلى مقدماته القولية والفعلية، القولية والفعلية، القولية بأن يتكلم في شأن الجماع مع امرأته، أو الفعلية بأن يأتي ما هو من مقدمات الجماع من ضم لشهوة أو تقبيل لشهوة ونحو ذلك، فإن هذا يمنع منه المحرم وقت إحرامه. نعم.
الخامس،
طيب إذا وقع منه إذا وقع ذلك من المحرم فجامع، فإنه يترتب عليه خمسة أمور. إذا جامع المحرم ترتب على فعله خمسة أمور: أولا الإثم، وهذا كسائر المحظورات يأثم. الثاني فساد الحج أو العمرة. الثالث وجوب المضيف الحج والعمرة، يعني يكمل، لابد أن يكمل الحج والعمرة حتى بعد الفساد. الثالث نعم الرابع وجوب القضاء، يجب أن يأتي بحج وبعمرة بدل هذا الحج الذي أفسده والعمرة التي أفسدها. الخامس يجب عليه بدنة، أي يجب عليه فدية، الفدية في الحج بدنة وهي من الإبل أو البقر، وفي العمرة يجب عليه فدية وهي فدية الأذى. الخيار بين ثلاثة أمور، إما شاة وإما صيام ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذا في العمرة. نعم.
الخامس إنزال المني بشهوة.
هذا الخامس من محظورات الإحرام، إنزال المني، أي تقصد ذلك، وليس نزول المني، لأن نزول المني قد يكون من المحتلم وقت نومه، لا إثم عليه في هذا. إنزال المني أي طلب إنزاله بشهوة، أي بما يشتهى، بخلاف ما إذا نزل لمرض أو ما إلى ذلك فإنه لا أثر له. إنزال المني بشهوة إما بمباشرة أو باستمناء أو نحو ذلك، فهذا من محظورات الإحرام. دليله قول الله تعالى من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قوله فلا رفث يشمل مقدمات الجماع، ومنه قضاء الوطر بإنزال المني بشهوة. المحظور السادس من محظورات الإحرام المشتركة.
السادس قتل الصيد وإمساكه.
قتل الصيد، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقتل الصيد المقصود بالصيد هو الحيوان البري المأكول المتوحش عادة، لو مسك دجاجة فذبحها هل هذا صيد؟ الجواب لا، لأنه ليس متوحش. إيش معنى متوحش؟ يعني ما يألف الناس. والمأكول لو قتل قطا اعتدى عليه أو قتل ذئبا هذا لا يدخل في الصيد لأنه ليس مأكولا. الذباب ليس مأكولا فلا يعتبر صيدا. وهلم جر فيما يكون مما خرج عن هذا. الصيد هو الحيوان المأكول البري المتوحش كالحمام والظباء ونحو ذلك والغزلان، هذا مما يمنع منه المحرم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أما صيد البحر فإن الله تعالى حله، فقال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يقول قائل الحرم ليس فيه بحر، الآن هناك برك اصطناعية يوجد فيها أسماك، فإذا وجدت هذه الأسماك في منطقة الحرم أو جاء سيل وكان في مجتمع من المياه سمك فإنه لا يمنع منه المحرم. وكذلك إذا مر المحرم بالساحل وصاد سمكا فإنه لا يمنع منه. المحظور السادس السابع من محظورات الإحرام.
السابع عقد النكاح له أو لغيره.
عقد النكاح أي الزواج له، أي يزوج نفسه أو يزوج غيره، ممنوع وقت الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم حديث علي من حديث عثمان بن عفان لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح بنفسه ولا ينكح غيره ولا يخطب، وبهذا قال جمهور العلماء. نعم.
الثامن الخطبة.
المحظور الثامن هو الخطبة، بعضهم يجمع هذا مع المحظور السابق فيقول النكاح هو الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. نعم.
القسم الثاني المحظورات المختصة بالرجال. الأول لبس المخيط وهو ما فصل على البدن أو عضو منه.
هذا المحظور مما يخص الرجال، فالمحظورات المشتركة تقدمت وهي الأصل وهي ثمانية، نعدها على وجه الإجمال: إزالة الشعر من البدن، تقليم الأظافر، التطيب، الجماع، إنزال المني بشهوة بفعل الإنسان، قتل الصيد، النكاح، والخطبة، هذه ثمانية محظورات مشتركة. الرجال والنساء يفترقان فيما يتعلق بالمحظورات المتصلة باللباس، فالرجل يمنع من لبس المخيط. ما المقصود بالمخيط؟ هو كل ما فصل على البدن أو بعضه، البدن كله كالثوب مثلا، هذا مخيط، ولا فرق في ذلك بين أن يكون في خياطة أو يكون منسوج. المقصود بالمخيط هو ما فصل على البدن، وليس أن فيه خياطة. فكل ما فصل على البدن أو بعضه أجزاء منه فإنه يدخل في المحظور. للحديث لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس إلى آخر الحديث. أيضا المحظور الثاني مما يتعلق باللباس في حق الرجل،
الثاني تغطية الرأس بالعمائم ونحوها.
تغطية الرأس بالعمائم، وهي ما يغطى به الرأس مما يلبس عادة، وكذلك يلحق به ما لا يغطى به الرأس عادة كما لو وضع خرقة على رأسه، فإنه يمنع منه المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تخمر رأسه، فدل ذلك على أنه ممنوع من غطاء الرأس. نعم.
القسم الثالث
أي من محظورات الإحرام، وهو ما يكون خاصا بالنساء، أي مما ورد ذكره في حق النساء خاصة. نعم.
المحظورات المختصة بالنساء، الأول لبس النقاب.
النقاب وهو كل ما يستر الوجه مما هو مفصل، مما فيه ثقب، كل ما فصل على الوجه لستره مما فيه ثقب، لأن النقاب مأخوذ من النقب وهو الثقب، فما يستر به الوجه مما فيه ثقب يمنع منه المحرم، تمنع منه المرأة المحرمة. لكن هل هي ممنوعة من ستر وجهها؟ الجواب ليست المرأة ممنوعة من ستر وجهها عند الرجال الأجانب، فلها أن تستر وجهها بما تستره على وجهها من رأسها، كما جاء ذلك في السنن من حديث عائشة أنها قالت رضي الله تعالى عنها تغطي المرأة المحرمة وجهها إن شاءت، وروي عنها أنها لا تفعل، أنها تفعل ذلك فيما إذا مر بها رجال أجانب، كما جاء في سنة أبي داود رضي الله تعالى رحمه الله من حديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن محرمات، يعني ممنوعات من لبس النقاب، فإذا حاذوا بنا يعني إذا اقتربوا منا وكانوا في مسامتتنا وضعت إحدانا من جلبابها على وجهها، وضعت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا يعني مروا كشفنا، فدل ذلك على أن المرأة تستر وجهها. هذا هو المحظور الأول بالنسبة للنساء وهو لبس النقاب. نعم.
الثاني لبس القفازين.
لبس القفازين، القفاز هو ما يستر به اليد مما يفصل له، لا فرق في ذلك بين أن يكون القفاز لكل أصبع منفذ أو مكان، أو أن يكون القفاز يستر اليد كلها، لا فرق بين هذا وذاك في أنه تمنع منه المحرمة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قفازا من قماش أو من بلاستيك أو غير ذلك مما تستر به الأيدي من القفازات، وهذا للرجل والمرأة، فالرجل ممنوع منه لأنه مفصل على لأنه في حكم المخيط، والمرأة ممنوعة منه لأنه قفاز. هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام الخاصة والمشتركة. إذا وقع الإنسان في شيء من هذه المحظورات ما الذي يترتب على ذلك؟ هذا ما سنتناول إن شاء الله تعالى في قراءتنا ليوم غد بإذن الله، إيش يترتب على فعل المحظورات، سنقرأه غدا بعد المغرب إن شاء الله تعالى، نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة فيما بقي من وقت. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال: امرأة أغمي عليها إلى ما بعد الوقوف بعرفة، إلا أن أهلها حملوها وهي مغمى عليها إلى عرفة، وبعدما أفاقت